With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
تنويه: يوجد في هذه الحلقة ذكر للانتحار وطرق بديلة لمواجهة الأمراض النفسية، ولكننا في فاصلة ننصح باستشارة المختصين في هذا الموضوع.
وأنا على الأرض حسيت أن مالي واقفة عقب هذه.
محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا.
كلنا على سفر.
هنا شبكة كيرنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج فاصلة. من أنت؟ يعد يكون هذا السؤال أعقد سؤال ممكن تسأله أي شخص، مو بس لصعوبة الإجابة عليه، بل يكون الإجابة أصلاً دائمة التغير مع مرور الزمن. دائما ما نسمع أن الهوية مطاطة، وأن أجمل ما في الإنسان هو تناقضه وقدرته أن يؤمن بأفكار معاكسة، وأن يحس بمشاعر متضاربة، وأن يحمل هويات متعددة. فمن نوع على الدنيا وإحنا بين البينين، بين نقطتين في الفضاء، نقطة ألف ونقطة باء، بين لحظة الحياة ولحظة الموت، بين لغتين أو مدينتين أو ممكن حتى ديانتين. قصتنا اليوم عن العيش تحت سقف بيت يحمل تناقضات عديدة، لغوية، عرقية ودينية، وشلون ممكن تشكل هاي المعطيات سلسلة من التبعات الحتمية أو العشوائية ربما.
الوالد والوالدة كانوا يشتغلون اثنينهم في الإمارات، وتعرفوا من خلال صديق مشترك، وبعدين أبوي سافر وخطب أمي ورجعوا وتزوجوا في البحرين، حبوا بعض رغم الاختلاف اللي بينهم وارتبطوا. كان في أكيد من طرف أمي بالذات اللي أتذكر أن أبوها كان معارض لفكرة ارتباطها برجل أجنبي بالنسبة إليهم، بس أمي عنيدة فقررت أن تتمسك بقرارها وتتحمل مسؤوليتها.
هاي صوت مريم، ابنة هذا الثنائي وثمرتها الأولى، الثمرة اللي بدأت تكوين العائلة اللي تحمل العديد من التشابهات في الاحتفالات المعتادة بين الكريسماس والعيد.
احنا بداية حياتنا ما كنا قريبين. ليش؟ لأن احنا ساكنين في بيت العائلة الكبيرة، وأمي في الشغل، أبوي في الشغل، فأضل مع أي أحد يعني من المتواجدين يقدر ياخذ رعايتنا أنا إخواني. بس بعدين لما انتقلنا إلى بيت مستقل، هني بديت العلاقة تقوى. فمثلا واحد من الطقوس الدينية مثلا كنا نمارسها، إن في الكريسماس نحتفل فيه، نحط الشجرة، نكتب الرسائل، أمي تشتري الهدايا، تغلفهم، تحطهم حقنا، نحصلهم، والبابا معانا يعني يحتفل معانا. نفس الشيء رمضان، كنا كلنا مع بعض، أمي تطبخ الفطور، نتفطر مع بعض، نصلي مع البابا. أمي كانت طريقة صلاتها مختلفة طبعا، فكانت تعلمني التلاوة بطريقتهم، بس يعني ما كانت تعلمني ترتيلة معينة، كانت تعلمني إن الطريقة اللي توصلين فيها مع الله، الأشياء اللي انتين تفكرين فيها تقولينها بصورة مباشرة، بس بهدوء، تاخلش، توجهي إلى الله بقلبك وتكلمي عن أي شيء تحسينه، شكري على شغلة تحبينها.
واللي بعد تحمل العديد من التناقضات ووجهات النظر المختلفة في شتى ميادين الحياة بقراراتها المصيرية اللي تبين الأخلاق والمبادئ.
أتذكر أن كان في الأم كانت حامل والطفل عنده متلازمة داون، والأم كانت تفكر هل تجهض الطفل أو تبقي الطفل. الأم كانت مع أنه يبقى الطفل والأب كان مع الإجهاض. كنت طالعة واني متأثرة جدا ورحت لأمي كنت أسألها ماما لو أنتي نحن حامل واكتشفتين أن الطفل عنده متلازمة داون وهل أو مثلا عنده إعاقة عقلية أو أي شيء، هل بتحافظي على الطفل أو بتتخلصين منه؟ وذكر أمي رجحت قرار الإجهاض، واني كطفلة يعني تألمت ورفضت يعني قرارها. وكنت أروح أسأل نفس السؤال لأبوي، لو أنت تدري أن أمي حامل بطفل عنده إعاقة أو متلازمة داون، هل أنت مع الإجهاض أو أن تخلي الطفل؟ البابا شرح وجهة نظره، هو مع إبقاء الطفل وأنه ما يجوز إلى آخره. فيعني مثلا هاي واحد من الأشياء اللي كنت أشوفها وألاحظ أن أجوبتهم مختلفة.
كان هذا السيناريو خيالي، لكن بيّن لمريم وين يكون كل واحد من والدينها وقدرت تتعرف أكثر عن تكوين هوياتهم وطريقتهم في التفكير. وهني بدأت تلاحظ الاختلافات بينهم، وأولها الاختلاف الديني.
الدين أنا شلون تلقيته هني القصة بالنسبة إلي، لأن أكثر شخص أثر فيني روحيا هو أمي، رغم أن أمي جاية من خلفية مسيحية وإلى بيئة إسلامية، بس تأثرت فيها جدا لأنني كنت طفلة فضولية جدا، بالذات تعيش في بيئة أمك مختلفة فتلاحظ المجتمع شون يتصرف، الأب شون يتصرف، وتلاحظ أمك في أشياء وايد كنت أشوفها أمي ما تسويها أو أشياء أمي تسويها غيرها ما يسويها، فكنت وايد أسأل. فهي كان عندها كتاب واسمها حدثني أكثر عن الله، فكان دايما كل يوم ليل تقرأه معي و جاوب على أسئلتي. فأتذكر بدينا بقصة الخلق للنبي آدم وزوجته حواء في الجنة وقصة طردهم من الجنة إلى آخره، ومن خلالها وصلت لي فكرة الخطيئة، الضمير.
قدرت مريم أنها تتعمق روحانيا أكثر مع أمها اللي كانت مصدرها الأول للمعلومة، وشكلت علاقتها مع الله من خلال تعاليم مسلمة ومسيحية، وتعرفت على جوانب النور والظلام داخل هويتها أكثر من خلالها.
إحنا يعلمونا شون نبني علاقة مع الأم، مع الأب، مع الأخت، مع الصديق، مع المعلمة، بس يهملون أن يعلمونا شون نبني علاقة مع نفسنا. من خلال الدين أمي وصلت إلي شون أني أفهم نفسي، شون أتواصل مع نفسي، أني أسمع صوتي الداخلي. فأتذكر في يوم من الأيام كانت تسألني مريم شون شكل الشيطان، وأنا كنت أطالع في ماما شنو هالسؤال، والماما كانت تجاوب لا وصفي لي الشيطان شو أنت تتخيلين شكله. كنت أقول لها أحمر شرير عنده قرون، وقالت لي شلون صوته، قلت لها عنيف وقاسي، وين ساكن، قلت لها تحت الأرض في مكان في نار. فهي طاعت فيني قالت لي والملاك، قلت لها أبيض عنده أجنحة عايش مكان في الجنة. فأمي قالت لي مريم تدرين أن الملاك طيب والشيطان يكلمش بصوت لطيف جدا ومو نفس ما تتخيلينه، تدرين وين موجودين؟ داخلش. وأني طالعتها صارت نفس الهلع شون داخل يعني أنا شيطانة. فكانت هي تشرح حقي أن اسمعي صوتش، الشيطان يتكلم من خلال صوتش أنتين ويستخدم حجج أنتين، أنتين تعطينا الحجج، انتين تدعمين كل طرف سواء الملاك او الشيطان. فكان دائما تعطيني امثله مثلا شلون تتكلمي مع اختك لما نور تجي تاخذ لعبه من عندك، بيجي صوتها الشيطان بيكلمش الحين بيقول حقش اي خذت لعبتك بتكسرها، اخر مره ما عطتش اللعبه مالتها لا تشاركين هاللعبه، خذي اللعبه مالتش عشان ما تكسرها عشان تقدرين تلعبين. فبهالطريقه بديت افهم صوتي الداخلي شلون الخير والشر يتكلم داخلي، وفي النهاية شو أني أرجح قراراتي، أرجح أسمع هذا الصوت أو الصوت الآخر اللي يحثني على أني أشارك أعطي أتسامح لو انكسرت اللعبة.
وسيرتها الأسئلة اللي تظهر لها بعض الإشارات الإلهية اللي تتجلى كأجوبة في الأشخاص والأحلام والمواقف.
لما يجيش سؤال اسألي الله، وهي واحدة شاء الله أحبها، مثلا علمتني دا عندي أي سؤال عن الحياة، مو لازم سؤال ديني أو عن الضمير مثلا، أي سؤال عن الحياة يشغلني تقول دائما اسألي الله، والله بمهد ليش الطريقة أن تكتشفين الجواب، وطريقة اللي تحصلين الجواب مو بالضرورة يعني في حلم أو منام أو كان أو بإلهام، يعني كان دائما تقولي يمكن الله يحط في درب الشخص يعطيش الإجابة اللي أنتين تنتظرينها، يجاوب على سؤال، يمكن الله يعني بالصدفة ما تحصلين كتاب يجاوب على هذا السؤال، فالله بهاي الطرق بهاي الصدف اللي الله يرتبها حقش تحصلين الأجوبة اللي أنتين، بس أهم شيء تكوني مخلصة في نيتش.
ومن الهوية الدينية تتشكل الأسئلة والعلاقة باللغة ككائن حي بداخلنا يحرك أفكارنا ويكتبها. اللغة اللي كانت مريم أيضا بين البينين فيها بين العربي والإنجليزي، ومن دون ما نغفل عن اللغة الأم لأمها الروسية.
أنا عندي قصة في الدراسة، أنا بديت دراسة طبعا في مدرسة حكومية عربية، وبحكم أن أمي أجنبية تعلمت اللغة العربية بس مو بطريقة أكاديمية، مو كتابة وقراءة بالفصحى وغيرها، فكان مستواي الدراسي سيء. أمي قررت تنتقلني إلى مدرسة خاصة علشان تقدر تتواصل معي بشكل أفضل وتقدر تساعدني في الدراسة، وأتذكر نقلتني أول يوم وأني أصيح، رجعت من البيت أقول خلاص ما أبي، أنا غبية ما أعرف ما أفهم، كلهم يكتبون إلا أنا قاعدة وأصيح، قلت لها خلاص ما أبي. أمي وطبعا المدرسة تواصلوا مع أمي، قال لها إن هي ما تعرف ولا شيء، أنا كنت رايحة صف ثاني فإحنا ما نقدر نخليها. أمي قالت لها ما علي، أنا بسوي اتفاق مع المدرسة إن راح نخليها 3 شهور، إذا نجحت في الامتحان تواصل، إذا ما نجحت بسحبها وبدفع كامل الرسوم على السنة الدراسية. وافقوا، وأتذكر بعدها كنت أرجع البيت كل شيء أمسكه مكتوب عليه ورقة، مثلا الماء مكتوب عليه water، الكاس مكتوب عليه cup، كل شيء، حتى الحنفية مالت الماء تكتب عليها الدور، كل شيء كل شيء، وعشان أبدي أتذكر وأحفظ. بعدين أروح للكمبيوتر ألعب بالإنجليش، أروح أفتح كتب بالإنجليش، لين يعني أصرت على تعليمي. وبعدين عقب 3 شهور كنت أخذت يعني الأولى على مرحلتي، بس بعدها رجعت مدرسة حكومة وواصلت فيها بشكل طبيعي عقب ما اكتسبت طبعا اللغة الإنجليزية. بس سنة واحدة،
سنة واحدة
اي. فبعدين انتقلت إلى المدرسة الحكومة، ومرة ثانية نفس الجهد اللي بذلته باللغة الإنجليزية تبذله باللغة العربية، فكانت تروح مع المعلماتي كل يوم تقعد معهم يشرحون لها الدروس وترجع البيت تشرحهم حق، هي تدرسهم بعدين تشرحهم حقنا، فهي علمتني اللغتين ونست لغتها، ما علمتني اللغة الروسية ولا تواصلت معنا باللغة الروسية. أنا اكتشفت روسيا أكثر من خلال الكتب اللي قرأتها عن الأدب الروسي، دوستويفسكي، تولستوي، تشيخوف.
ولأن اللغة هي الدلالة الأولى للثقافة، كانت الرقصة بين اللغات مدخل لاستكشاف الثقافة الروسية من باب الأدب، وكانت التناقضات والتشابهات بين الثقافتين متطابقة مع اللي يصير في عائلتهم الصغيرة.
في وايد أشياء مشابهة في الثقافة الروسية والثقافة العربية، يعني تعلقهم بالدين طبعا كان في فترة الشيوعية ملحدين ولا دينيين، بس يعني في فئة كبيرة من الروس متدينين، وأمي كانت من هذه الفئة يعني اللي تؤمن بالدين وبالأشياء الروحية منجذبة إليها مهتمة إليها، فوايد كان في أشياء متشابهة، أنا ما كنت أشوف اختلاف كبير كثر ما كنت أشوف فيه تشابه. الاختلاف من ناحية الدين، يعني حتى لما أمي كانت تعلمني عن المسيحية ما كان في أشياء يعني خلتني أحس أن الدين لقعت عمياء مختلف عن الإسلام، بالعكس أشوف القصص اللي أسمعها هني أسمعها من أبوي، فأشوف أنه بالعكس كل واحد يحتوي الثاني. ويمكن أني ملت إلى الإسلام لأن وجدت في شيء اللي يجمع أمي وأبوي، إحنا كأطفال ننحاز إلى الطرفين، يعني كطفل طبيعي أنك تحب أمك مثل ما تحب أبوك، فتنحاز إلى ما تبي تثني واحد عن الثاني، تبي تجمعهم. فأنا شفت أن الإسلام كان يجمع أمي وأبوي، أنهم اثنينهم يكونوا راضين، اثنينهم أحصلهم في هذا الدين. فيمكن لذلك أني رغم أن أني متأثرة بأمي روحيا، بس في النهاية أنا مسلمة.
وبعد ما تعرضت مريم للخيارين في كل أركان الهوية، قررت أنها تكون مسلمة وعربية، لكنها أيضا تتبنى بعض الأفكار من الجانب الآخر. كون الاختلافات موجودة بشكل واضح جدا، فلابد من حضور الصراع كنتيجة حتمية، وهذا الشيء طبيعي جدا. ولكن في قصة مريم اتطور الموضوع شوي.
يعني شفت في مراحل، يعني كان في صراع في البيت أو بيئة متوترة، ما كان على شيء ديني، كان أكثر شيء على طبيعة كل شخص. يعني طبيعة أمي طبيعة أبوي مختلفة، والنتيجة يكون في صراعات، وهاي شيء طبيعي يعني غالبا يحدث في كل بيت، بس الاستمرارية تعتمد.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
على رؤية كل واحد واستعداده أن يحاول. أتذكر أني كطفلة كان الليل أمي وأبوي وايد كانوا يعني يشتد الحوار بينهم، ولما كنت أسمع أختي كانت ورا الباب، كنت أمسك أدونها عشان أسكرها عشان ما تسمع، وأني الشخص اللي يسمع، وما كنت أفهم يعني، بس كنت أبكي. بعدها بفترة حدث الانفصال،
وابتعدت مريم عن أمها وبدأت تحس بالحزن وتعبت نفسيا، لكنها اتخذت من الروحانية والمرجعية الدينية والحديث مع الله ملاذ عشان تفهم اللي صار وتستوعب إيش كثر تعلمت من بعد كل اللي صار. لكنها بعد فجرت التساؤلات داخلها.
أنا في البداية ما كنت فاهمة شو يعني طلاق، انفصال، بس أول شيء يمكن اللي فهمته أن أمي تكون بعيدة عني. يعني كنت طبعا أول ما صار الانفصال أنا رحت مع البابا وكل إخواني، وأمي كانت بروحها وما نعرف عنها لحد الآن. يعني أكيد أبوي يعرف، بس إحنا كأطفال ما كان عندنا تواصل، يعني أمي وأبوي يتواصلون بس إحنا ما نتواصل، فما كنت أعرف شو قاعد يصير. وطبعا ظلينا ورحنا المدرسة بشكل طبيعي، استمرت الحياة، لكن نفسيا تأثرت جدا. واحد من الأشياء اللي خلتني عمقت إيماني يمكن تجربة انفصالهم، لأن أنا أحس لما تكون تعايش في هدوء وباستقرار يكون أنت الحين ما تعرضت لاختبار، فمتى تعرضت للاختبار؟ وقت الانفصال. هني اكتشفت يعني شنو تعلمت من الدروس الروحية اللي أمي قدمتها إلي، أنا اختبرتها بنفسي في هالوقت بروحي. فأكثر التأثير لاحظته بعد الانفصال. قبل الانفصال كان موجود بس بطريقة عادية بسيطة نفس أي أحد. يعني مثلا بعد الانفصال كنت دائما الليل عقب ما الكل ينام أبكي طول الليل وأسأل الله. دائما كنت أسأله إن ليش حياتي أني، ليش أني أمي وأبوي ينفصلون، ليش صار حقي هذا الشيء، ليش. وبالذات يعني أني أمي تعلمني إن الله يكتب كل شيء في حياتنا، ليش يا الله كتبت حقي هذا الشيء، ليش تختبرني هذا الاختبار. وتعلمت بعد أن أتواصل مع أمي من خلاله، فكنت أسأله أن وين أمي، أتمنى أن أمي بخير، بس بطريقة طفولية كنت أتكلم، يعني ما كانت يعني طريقة ناضجة في الكلام، بس ساعدني، كان يعطيني عزاء وأمل. أنا بالنسبة لي الإيمان عزاء وأمل.
والنتيجة شبه الحتمية الأخرى كانت تعرض مريم للاضطراب النفسي اللي بدأ بالوسواس القهري اللي ترجع نشأته للقلق والتوتر في العائلة.
البيئة المتوترة أدت إلى أن يبدأ عندي ظهور الوسواس القهري. أنا شلون اكتشفت الوسواس القهري؟ أتذكر أن كنت أتمشى في البيت وكان في مربعات على الأرضية مع السيراميك، فأحاول ما أدوس على الخط، وفي عقلي شلون أترجم، أنت يمكن تشوفه أوه تلعب ما أدوس على الخط بس مربعات تلعب، لا في عقلي كنت أترجمه إذا ما دس على الخط ما رح يصير شيء سيء، الشيء السيء أن أمي وأبوي يتهاوشون مثلا أو يصير في صراع في البيت، هذا الشيء اللي كنت أترجمه، إذا دس على الخط بيصير شيء سيء، اليوم بيصير شيء سيء، اليوم بيكون في صراخ. فهاي الطريقة اللي كنت أترجم فيها السلوك. وبعدين شلون أحاول أعالج السلوك؟ حين ندخل في دائرة ثانية، إذا دست على خط لازم أروح بسرعة إلى أي شيء لونه أبيض، أي شيء لونه أصفر أخضر، ما أدري شلون بنيت هذه ألوان إيجابية، وأوقف عليها لفترة وتطلع الطاقة السلبية وبعدين أبدي في سايكل جديد. فكانت هاي بدايتها. بس بعد الانفصال تطور، لأن بعد الانفصال كانت بيئة متوترة نفسيا حقي، لأن ما أدري أمي وين، ما أدري شنو قاعد يصير، فكنت أتذكر أن أصيح وايد، يعني أغلب كل يوم كل يوم كل يوم لمدة سنتين كنت بس أصيح. حتى بعدين صار أن أقدر أشوف أمي وأقدر أروح لها في الويكند إلى آخره، وصلت إلى مرحلة ما أبي أروح، ما أبي أشوفها. ليش ما أبي أشوفها؟ لأني أتعب. أنا أكون أبي أشوفها بقوة خلال أسبوع، لما أروح أشوفها وبعدين لازم أرجع، وبعدين لازم أتعود مرة ثانية أن هي بعيدة، أن أنا أبي أكون إياها ما أقدر أكون إياها، أحتاج يومين حق أهدأ نفسيا، فأكون أوصل لمرحلة ما أبي أشوفها، ما أبي أرد أمر بالتجربة. إلى بعد يعني ما تعودت عليها خلاص صار عادي، ما أتألم سواء كانت قريبة أو بعيدة، بس توحشني. يعني بعدين عقب الانفصال استقر الوضع، ما كان في صراع أشوفه، بس ظل أنواع أخرى أواجه أشياء أخرى من الضغط النفسي أو من بيئات متوترة أتواجد فيها، وأدت إلى أن تزيد عاداتي القهرية. فأتذكر واحد من الأشياء أن في الصلاة حتى كان يصيدي أنه وايد أعيد صلواتي، وايد أشك في وضوئي، كان يصيدني في التنظيف. وبالنسبة للتنظيف هاي شيء ما بتجاوزه، لأن أنا في عقلي ترجمتها أن هذه عادة للتنظيم فما أتخلص منها، بس عاداتي الأخرى تدريجيا سيطرت على نفسي، أن لأن في لحظات كنت أحس سأفقد عقلي من أي قد قاعد أكرر الأشياء اللي أسويها، من الخوف دائما. هو أساسا الوسواس القهري أنك تتوقع شيء سيء سيحدث، وتطوريا هذا صفة جيدة لأنها تساعدنا نتوقع الخطر. يعني الإنسان لما كان يعيش في الغابات إلى آخره كان يتوقع هجوم أسد إلى آخره، فكانت تساعده للنجاة. أنا حتى الحين أشوف أن ترى وجود اضطراب الوسواس القهري بعد مفيد إلينا، يعني أنا كان من خلال هذه الآلية كنت أحمي نفسي، كنت أقنع نفسي آلية دفاعية أن أقدر أني أتحكم، أقدر أني أبعد الصراعات عني، بس كنت أجيب إلى نفسي صراعات داخلية أخرى.
وأحد الصراعات الداخلية اللي صاحبت الوسواس كان انعدام المشاعر، اللي كان أحد أعراض الاكتئاب والصراع الوجودي اللي كان ممكن يؤدي للانتحار.
الاكتئاب مرحلة عشتها لما وصلت توجيه ثالث ثانوي وعلى وشك أني أدخل الجامعة إلى مرحلتي الجامعية، و اللي كنت أحس فيه كان غريب. يعني أنا رغم أن كنت أعيش وضع متوتر خلال ارتباط أمي وأبوي وخلال انفصالهم، وبعد الانفصال كان لحين في توتر، لأن أيام أشوف أمي أيام ما أشوفها إلى آخره، ما كنت أبدا أحس بإحباط. كنت أروح المدرسة فراشة، كنت سعيدة جدا، أشارك في كل شيء موجود، أي لجنة حق كرة حق رسم حق غناء حق إذاعة، كنت سعيدة وأدائي المدرسي ممتاز. ثالث ثانوي بديت راجعت أدائي الأكاديمي، وبديت أحس بشي غريب، أحس بفراغ. ما كنت أبكي، يعني هو الاكتئاب في نوعين، يا أن تبكي يا أن تنعدم مشاعر. أنا كان عندي انعدام في المشاعر، عندي إحساس بالندم، عندي إحساس بالخيبة الأمل، أحس إن الحين أوكي خلص كل شيء، شنو أطلع إليه لمستقبلي، بالذات إن ما حصلت الرغبة اللي أنا أطمح إليها في تخصصي الجامعي، فكان عندي صعب أتقبل الأمر وما أعرف شنو بتعايش، ما أعرف شنو الخطوة الجاية، ما أعرفها. فأتذكر واحد من الأشياء اللي عايشتها لأول مرة إن كنت أحس أفضل شيء ممكن يحدث أني ما كنت موجودة، بس ما كنت أفكر يعني بطريقة يعني فيها عنف اللي هو كأن أنهي حياتي أو شيء من هذا القبيل، كنت فقط أبي أحس أن بكون مرتاحة أكثر لو كنت بعيدة.
وبعد كل الأحداث اللي صارت وكل الإشارات اللي بيّنت نفسها لمريم، تراكمت عليها الأسباب وزارت المستشفى يوماً ما بعد ما حست ببعض الآلام، ومن هني بدأت رحلة تشخيصها وزيارتها للطبيب النفسي اللي بدأت بصدمة.
يعني طبعاً طول حياتي كنت أعيش مع القلق، ما أدري هذا قلق، يعني كنت أفكر يعني يمكن الكل يحس شيء، ما كنت أفكر أن هذا الشيء غير طبيعي، الوسواس كنت أفكر أنه شيء غير طبيعي، بس قدرت أتعايش. يعني متى زرت طبيب نفسي في هاي العمر في هاي الفترة؟ يعني مؤخراً وصلت إلى مرحلة كان يصير عندي خفقان شديد إلى درجة أنه ما أقدر أتنفس، أحس وفي عقلي أنه يمكن ضغطي نازل، يمكن ما أكلت اليوم كفاية، رحت مباشرة الطوارئ، ولا انصدمت فيه أنه قالوا عندش أعراض جلطة، وأني أطالع فيهم القلق اللي فيني الضعف مليون مرة أكثر. هو طبعا ما قال لي، بس أني أسمعهم، قاعد أسمعهم يقولون، وحطوني في الطوارئ، دخلوني بسرعة جهاز تخطيط القلب، فكنت خايفة جدا، وسووا لي كل فحوصات الدم، إنزيمات القلب إلى آخره، وكان كل شيء سليم. لما جاء الطبيب كان يسألني عن هل أواجه أي تحدي نفسي، فكنت أقول له أنا عندي قلق مستمر، خوف مستمر، فقال لي لازم تراجعين طبيب نفسي. ما رجعت طبيب نفسي، عقب أسبوع رجعت مرة ثانية الطوارئ، عندي نفس الحالة بس كانت شديدة إلى درجة ما كنت أقدر آكل ولا شيء، حتى الماي ما أقدر أشربه، ما كنت أقدر أقوم من السرير. أنا قبل كنت لما أقرأ قصص أسمع ناس يقول ما يقومون من السرير، كنت أفكر يعني شو ما تقدر تقوم من السرير، يعني فيزيكلي أنت طبيعي، ما فيش مشكلة عضوية، أعضائك تتحرك، أنت ما عندك شلل، فشو ما تقدر تقوم من السرير. لما عشت دي الحالة فهمت شو يعني ما تقدر تقوم من السرير، يعني حتى لما أحاول أرفع نفسي جسمي كله يرتعش كله، يعني بطيح مباشرة، فما أقدر أتحرك، حتى الحمام كان لازم أمي تحملني وترجعني إلى المستشفى، حملتني بالسيارة وخذتني السيارة وودتني المستشفى، وعادوا كل فحوصاتي لأني شخصية قلقة، لأني خايفة، لأني لحين مقتنعة أن فيني مشكلة صحية، سووا لي كل التحليلات، وجاء طبيب نفسي الطوارئ وشخصني GAD General Anxiety Disorder، OCD الوسواس القهري، secondary depression، الاكتئاب كان مصاحب للقلق، يعني ما كانت عندي حالة اكتئاب، كان مجرد مصاحب للقلق، وأنا كنت في مرحلة خلاص ما أقدر أعتمد على نفسي أن أقوم أحمر، أنا مو قادرة أمشي عشان أروح ألعب رياضة عشان أساعد نفسي، فعطاني أدوية حق العلاج ساعدتني الحمد لله، صرت أفضل.
كل الأحداث اللي سردناها كانت قبل التشخيص، ولهالسبب سميناها بأساميها من بعد ما عرفنا أن مريم مصابة باضطراب القلق العام، الوسواس القهري، والاكتئاب المصاحب للقلق، ولكنها تعافت ولا زالت في رحلة التشافي وحولها الأصدقاء والأحباب.
شلون تراجع الاكتئاب عندي؟ طبعا الدين ساعدني، الصلاة، بس أكثر شيء حقا ساعدني الأصدقاء، يعني زوجي كان صديقي في تلك المرحلة، كان دائما متواجد قربي، كان يساعدني بس كصديق، وكان يسمعني دائما، نتحاور تقريبا طول الوقت، ويمكن واحد من الأشياء اللي أدت إلى الاكتئاب اللي كانت تأثر علي في تلك الفترة أنه عندي كثير فضول، أنا من طفولتي عندي فضول وأكبر وعندي فضول، وما أتوقف عن طرح الأسئلة سواء أشياء اجتماعية ثقافية فكرية، وإنه بعدين توصل إلى مرحلة ما عندك أرضية صلبة تقف عليها، وين بتروح؟
ولعب الحب دور الحياة، فكان هو الغاية الكبرى للاستمرارية،
الشيء اللي يخليني أقدر الحياة، أكون ممتنة أني موجودة فيها، الشيء اللي يخليني سعيدة، اللي يخليني أقدر أظل موجودة، أقدر أقاوم عشان أكون موجودة، مو مجرد أن أتنفس، لا، أن أبغى أكون جزء من هالحياة، أبغى أنجز فعليا، واللي يساعدني على التشافي الحب بكل بساطة. يعني أنا في الانفصال لما كنت أتذكر أمي، الحب اللي عطتني القوة أكون سعيدة، الاكتئاب لما وجدت الأصدقاء اللي يكونوا حولي، الحب اللي يعطوني إياه، يذكروني بالأشياء الجميلة في نفسي، هاي اللي ساعدني صراحة. القلق هاي لأن عشته مؤخرا، يعني الخوف اللي شفته في عيون الناس اللي أحبهم، أمي تواجدها حولي، لأن أنت في هالمرحلة فعليا أنت ما تقدر تكون بروحك، أنت ما تقدر تعتمد على نفسك، أنت تحتاج شخص يكون معك شئت أم أبيت، يعني مهما عانت وأقدر أتحمل، لا أنت ما تقدر تحمل، أنت تحتاج شخص يكون حولك وتستحق أنه يكون هذا الشيء موجود إلى عشان يدعمك. فالحب اللي حصلته من أمي، من شريك حياتي، من الأسرة، الرعاية، هو اللي يساعدني دائما أكون أفضل. أنا لما كنت واحد من كتبي المفضلة الأخوة كرامازوف، كان الشيخ زوسيما يعني سؤال ما هو الجحيم، فكان جوابه هو معاناة أن لا أستطيع أن أحب. يعني هذا بالنسبة للمعاناة، يعني الاكتئاب، الشيء القاسي اللي حسيت فيه إنه انعدام مشاعري، أبغى أحب، أبغى أكون سعيد، أبغى أزعل. يعني حرفيا كنت أقول أبي أصيح، أبي أزعل، أبي شيء يطلع مشاعري. يعني ما كنت أحس بأي شيء، كنت أفتقد أن أشعر سواء بالألم أو بالسعادة. يعني بالنسبة إلي يعني أصعب من كل شيء مريت فيه، يعني أصعب من الانفصال، أصعب من القلق، أصعب من الاكتئاب، أني أفقد قدرتي على أن أحب. أنا ما أبغى أفقد هذه الملكة إذا أقدر أسميها.
شمس، الرفيق الروحي اللي يظهر للمرة الثانية في فاصلة، كان أحد الأسباب اللي خلت مريم تواصل العيش.
Did you find your Shams?
الشمس كصديقي اللي يساعد، أو خلنا أني أصف الشمس أني شخصيا، أي هو، أو لا مفهومي عن الشمس،
yeah.
هو الصديق اللي يساعدني في رحلتي في الحياة، يتقبلني مهما كنت مختلفة، وأحب حب لا مشروط. ما حب لا مشروط كلمة مثالية،
yeah.
جدا، يعني كلنا عندنا توقعات، بس أحب حب خفيف مسالم وجميل، شريك حياتي وجدته.
ووصلت مريم لبر الأمان والاستقرار بعد أن وجدت شريك حياتها اللي كان طوق نجاة خلال كل اللي مرت فيه، اللي قدر يسمعها ويفهمها ويحتويها، واللي تعرفت عليه من خلال حالة فقد.
احنا تعرفنا من خلال الشخص اللي فقدناه، فهو كان قريب، احد افراد العائله، وكان في عمرنا انا وزوجي، وكان زميل دراسه معه، وتوفى فجاه وتعرفت عليه. احنا طبعا واحد من الصدف الجميله ان احنا اول مره تواصلنا مع بعض، وهو كان تاريخ اعتقد 19/7/2018، تزوجنا تاريخ 19/7/2021، ففي اليوم اللي تعرفنا عليه
مبروك.
واللطيف بعد ان الطريقة اللي شلون، يعني اول تواصل بيننا، انا كنت طرحة موضوع وهو مجرد علق can you elaborate، تقدرين تفصلين في الموضوع. فبالضبط يعني هاي إلى اليوم هاي علاقتنا، إن دائما يكون في نقاش وفي واحد يفصل، سواء والطرفين، يعني احنا اثنين نتبادل الآراء مع بعض ونختلف.
وبعد كل الصراعات والتشخيصات والتناقضات والتشابهات والاختلافات اللي بينها، هل ممكن لمريم إنها تجاوب على سؤالنا الأول، من أنت؟
إلى اليوم أنا ما أعرف من أنا، يعني كسؤال ما أعرف شلون أجاوب عليه، بس يمكن
شو الأجزاء اللي تحسينها أنت؟ مستحيل أنا أجاوب عن من أنا، ولكن
ليش ما تسألون بسام؟
بسام من هي مريم يعني؟
أسأل من هي مريم، أسهل هو يجاوب عليه من أن أنا أجاوب عليه، لأن ما عندي
بس عشان تروح حياتك
تسألين
أصلاً
بالسؤال. شنو؟ هو يقدر يجاوب عليه بشكل أفضل بس مثلاً.
بشكل بسيط يعني شنو تحسين؟
مريم أقدر أقول أشياء مثلاً.
ما تسمعش مريم؟
جدي. أنا ممتنة إلى جدي سماني مريم لأن اختيار مثالي يعني بنظرا إلى أن أمي من بيئة مسيحية أبوي من بيئة إسلامية وشون وحدهم مريم.
واضطرينا لاستدعاء بسام بعد طلب مريم بالاستعانة بصديق للإجابة عن السؤال.
احنا خلصنا المحاضرة يعني يا مريم، بس انا جابت طريق ازيد من مرة، فكانت تقول ان احسن واحد بيجاوب على سؤال من هي مريم وهو بسام.
اوكي هي بل اذا جاوبت جواب مو اوكي ممكن بقى انت زعل مطلقني.
تبر وديها يعني خليها
برضه. اوكي
سيب الجود اند باد.
لما تشوف فيلم وتشوف فيه شخصيات، الشخصية اللي تبي تنقذ العالم اللي تهتم بالأشخاص، يعني في إذا تشوف أفلام يعني دائما يكون فيه شخصيات تبي تنقذ الكل، تبي تحب الكل، تبي تعطي الكل أي شيء عندها. فمريم هذه الشخصية يعني صح. هذا بشكل بسيط مريم هي هذه الشخصية. مريم أي شيء عندها تبي تعطي الكل.
وكنا شوية ونجيب العيد بينهم لأن مريم غلطت في تاريخ تعارفهم وزواجهم وبسام عدله.
دقيقة تعال ترين تزوجنا كم؟ 19/7
أقسلني 19 قلتي؟
والله قلت كم تزوجنا؟ والله نسيت 7
29/7 زين
29/7
29/7
نعيش حياتنا كلها ندور على إجابة لهالسؤال ويمكن ما نوصل لها، لكن أليست هذه جمالية الحياة؟ كانت هاي الحلقة السادسة من الموسم الثاني لفاصلة، من إعدادي وتقديمي أنا محمد جعفر، تحرير نيمة صالحة، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، التأليف الموسيقي لكوثر مصطفى، التصميم الصوتي يوسف دوازو، وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى بوهيلة. لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.